بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذه الليلة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الذكرى الأليمة على قلب كل مسلم، التي بعدها حدث الخلاف وحدث الشقاق بين المسلمين واستمر إلى هذا اليوم مع الأسف الشديد. قال كاتب لله ثم للتاريخ في صدد بيان ما استفاده هو بزعمه من الأحاديث التي أو النصوص التي ذكرها، التي أراد أن يتوصل بها إلى أن أهل البيت سلام الله عليهم ذموا هؤلاء الشيعة وتبرؤوا منهم وقدحوا فيهم. فذكر أولا الاستفادة الأولى، قال ملل وضجر أمير المؤمنين وذريته من شيعتهم أهل الكوفة لغدرهم ومكرهم وتخاذلهم. الفائدة الثانية التي زعم أنه استفادها من النصوص، تخاذل أهل الكوفة وغدرهم تسبب في سفك دماء أهل البيت واستباحة حرماتهم. والفائدة الثالثة التي ذكرها، أن أهل البيت عليهم السلام يحملون شيعتهم مسؤولية مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه ومن معه، وقد اعترف أحدهم برده على فاطمة الصغرى بأنهم هم الذين قتلوا عليا وبنيه وسبوا نساءهم كما قدمنا لك. وهذا رددنا عليه في المحاضرة السابقة، وأوضحنا أن أهل الكوفة لم يكونوا في ذلك الوقت شيعة، وكان الشيعة فيهم قلائل جدا، وكان فيهم نواصب، وكان فيهم أعداء أهل البيت، هم اعترفوا الذين خرجوا لقتال الحسين سلام الله عليه، فقالوا إنما نقاتلك بغضا لأبيك. وقال بعضهم يا حسين يا كذاب ابن الكذاب، وهكذا من العبارات الدالة على حقدهم على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وإذا ما ذكره من أفعال أهل الكوفة لا يمكن أن يلصق بالشيعة، لأن شيعة أهل البيت سلام الله عليهم هم أتباعهم حقيقة. وكما أوضحنا فيما تقدم أنه لا يوجد شخص ممن خرج لقتال الحسين فضلا عمن باشر قتل الحسين أو باشر قتل واحد من أنصار الحسين سلام الله عليه، التاريخ لم يذكر أن هناك شيعيا واحدا معروفا بتشيعه خرج لقتال الحسين فقط مجرد خروج فضلا عن أن يباشر قتل الحسين أو قتل واحد من أهل بيته أو أصحابه، وهذا تكلمنا فيه فيما سبق. الأمر الرابع الذي يزعم هذا الكاتب أنه استفاده من النصوص المتقدمة، أن أهل البيت عليهم السلام دعوا إلى شيعتهم، طبعا هو يريد دعوا على شيعتهم، ووصفوهم بأنهم طواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب، ثم زادوا على تلك بقولهم ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا الذين وصفهم الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه الأوصاف بأنهم طواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب هم أولئك القوم الذين اجتمعوا على قتله، الذين وصفهم الإمام سلام الله عليه بأنهم شيعة آل أبي سفيان. قال: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أنسابكم، ألستم عربا كما تزعمون؟ فهؤلاء ما كانوا من شيعته وما كانوا من مواليه، كما أوضحنا لم يذكر التاريخ ولم يذكر المؤرخون ولم يرد في كلمة واحدة من كلمات الإمام الحسين ولا كلمات أحد من الشيعة أن الإمام سلام الله عليه وصف هؤلاء بأنهم كانوا من الشيعة، فضلا عن أن يصفهم بأنهم الآن هم من الشيعة. قال هذا الكاتب: ولهذا جاءوا إلى أبي عبد الله، جاءوا يعني جاء بعض هؤلاء الشيعة إلى أبي عبد الله عليه السلام، وهو الإمام الصادق سلام الله عليه، جعفر بن محمد الصادق، فقالوا له: إنا قد نبزنا نبزا أثقل ظهورنا، هكذا شكلها، والضبط الصحيح نبزنا نبزا. قال: وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا. قال: في حديث رواه لهم هم، هو يقول في حديث رواه لهم فقهاؤهم، هذا سائل يقول أو شخص من أصحاب الإمام يقول: نحن نبزنا يعني قد أعابونا، قد وصمونا بنبز أثقل ظهورنا، كلفنا المشاق، وماتت له أفئدتنا يعني عصرت له قلوبنا ألما وهما وحزنا وغيظا، واستحلت له الولاة دماءنا يعني بسببه صرنا مباحي الدم عند الخلفاء والحكام. لماذا؟ قال: في حديث، يعني بسبب حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الرافضة، يعني تقصد أنه هذا النبز أنهم نبزوكم بالرافضة؟ قالوا: نعم، يعني قال المتكلم الذي يسأل الإمام: نعم، هذا هو النبز الذي أعابونا به. فقال يعني فقال الإمام: لا والله ما هم سموكم ولكن الله سماكم به. قال كاتب لله ثم للتاريخ: فبين أبو عبد الله أن الله سماهم الرافضة وليس أهل السنة، يعني فهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي قدح فيهم، هو الذي ذمهم، لا أن أهل السنة بريئون من ذلك. أولا، هذا الحديث ضعيف السند، لأن من رواته سهل بن زياد، وهو ضعيف على المشهور المنصور عند علماء الشيعة. قال النجاشي في رجاله: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها، يعني كان يسكن في قم. وقال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه: سهل بن زياد الآدمي الرازي يكنى أبا سعيد ضعيف. وقال المحقق الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث، وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثنى، يعني قبل روايات محمد بن أحمد بن يحيى إلا بعض الروايات التي رواها عن سهل بن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد. وقال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل. قال الخوئي بعد أن نقل هذه الأقوال عن هؤلاء العلماء، قال: وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما، أو أنه لم تثبت وثاقته. هذا من ضمن رواة هذا الحديث. أيضا من رواته محمد بن سليمان، وهو محمد بن سليمان البصري الديلمي، وهذا ضعيف أيضا، وقد سبق أن ذكرنا في محاضرة سابقة ضعفه. وأيضا من رواة هذا الحديث سليمان بن عبد الله الديلمي، وهو والد السق، وأيضا هذا سبق أن ذكرنا أنه ضعيف في محاضرة سابقة، وذكرنا في تلك المحاضرة ما قاله النجاشي في ترجمته، قال: كان غاليا كذابا، هذا سليمان بن عبد الله الديلمي، وكذلك ابنه محمد لا يعمل بمن فرد به من الرواية. هذه الرواية التي احتج من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة فهذه الرواية أيها الإخوة الأعزاء وردت في مدح الشيعة لا في ذم الشيعة. وإذا اطلعنا على النص الكامل لهذه الرواية نجد مقدار الخيانة وعدم الأمانة التي اتصف بها كاتب لله ثم للتاريخ، فبتر هذا الحديث وقلبه من المدح إلى الذم. هذه الرواية رواها الكليني قدس الله نفسه في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، عند الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، إذ دخل عليه أبو بصير وهو من الثقات ومن أجلاء الرواة وقد خفره النفس. خفره النفس يعني على نفسه، على نفسه يعني صار كأنه يلهث. قال: فلما أخذ مجلسه بعد أن جلس واستقر به المجلس، قال له أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد، ما هذا النفس العالي؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله، كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي، مع أنني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي، يعني هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار لا أعلم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد، وإنك لتقول هذا الذي متيقن بأنك على الحق وأنك متبع أئمة أهل البيت، تقول هذا الكلام أنك لا تدري بأمر آخرتك؟ تفداك وكيف لا أقول هذا؟ فقال الإمام سلام الله عليه: يا أبا محمد، أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحي من الكهول؟ يعني إذا شاب من المؤمنين المتبعين لنا بأهل بيته، شاب توفي، الله يكرمه فيدخله الجنة، أن يكون شيخا الله يستحي من أن يعذبه حتى لو كانت عنده، كيف يكرم الشباب ويستحي من الكهول؟ فقال: يكرم الله الشباب أن يعذبهم، ويستحي من الكهول أن يحاسبهم. قال: قلت: جعلت فداك، هذا لنا خاصة، يعني لشيعة أهل البيت سلام الله عليهم، أم لأهل التوحيد يعني لكل المسلمين؟ قال فقال لا والله إلا لكم خاصة دون العالم. قال قلت جعلت في ذاك، هذا الآن الموضع الذي نقله كاتب لله ثم للتاريخ، جعلت في ذاك فإنا قد نبزنا نبزا، طبعا النبز يعني اللقب، يعني لقبونا بلقب أوقعنا في الضرر العظيم، قد نبزنا نبزا انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام الرافضة هذا تقصد هذا يعني؟ قال قلت نعم. قال لا والله ما هم سموكم ولكن الله سماكم به. يعني طبعا كاتب لله ثم التاريخ يعني الله هو الذي قدح فيكم، الله هو الذي وصمكم بهذه الوصمة السيئة، هكذا أراد. بينما انظروا أيها الإخوة ما هي دلالة هذا الحديث. قال الإمام سلام الله عليه إن صحت هذه الرواية، أما علمت يا أبا محمد أن 70 رجلا من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم، فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه، فسموا في عسكر موسى الرافضة. يعني قال لأنهم رفضوا فرعون، رفضوا الباطل وتمسكوا بالحق، فهم رافضة للباطل، وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة. يعني كان هؤلاء من الأتقياء، من العباد، من الزهاد، من المخلصين، من الصادقين، وأشدهم حبا لموسى وهارون وذريتهما عليهما السلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، يعني أثبته يا موسى، فإني قد سميتهم به ونحلتهم إياه. يعني هذا اسم مبارك أطلقه أو الله سبحانه وتعالى خصهم به، فأثبت موسى عليه السلام الاسم لهم، ثم ذخر الله عز وجل لكم هذا الاسم، ذخره لكم يعني أنه كأنما اجتباه خصكم به لعلو قدركم. قال حتى نحلكموه يا أبا محمد، رفضوا الخير ورفضتم الشر، افترق الناس كل فرقة وتشعبوا كل شعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله، وذهبتم حيث ذهبوا، يعني ذهبتم إلى المذهب الذي ذهب إليه أهل البيت عليهم السلام، واخترتم من اختار الله لكم. الذي اختاره الله لهذه الأمة هو الإمام من أهل البيت، نحن اخترنا ما اختاره الله سبحانه وتعالى، وأردتم ما أراد الله، فابشروا ثم أبشروا، فأنتم والله المرحومون، المتقبل من محسنكم، والمتجاوز عن مسيئكم، من لم يأتي الله عز وجل بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبل منه حسنة. كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ولم يتجاوز له عن سيئة يا أبا محمد، فهل سررتك؟ يعني هذا حقيقة، هذا هو حقيقة هذا اللقب الشريف وهو الرافضة، هذا معناه، هذا لقب عظيم لا يناله إلا ذو حظ عظيم. قال قلت جعلت في ذاك زدني. قال يا أبا محمد إن لله عز وجل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يسقط الريح الورق في أوان سقوطه، وذلك قول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. قال: يا أبا محمد، قد ذكركم الله في كتابه فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا، وإنكم لم تبدلوا بنا غيرنا، ولو لم تفعلوا، يعني لو لم تفعلوا هذا أنكم التزمتم وما بدلتم، لعيركم الله كما عيرهم، حيث يقول جل ذكره: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه فقال: إخوانا على سرر متقابلين. والله ما أراد بهذا غيركم. يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله ما أراد بهذا غيركم، يعني أنتم الذين هم المتقون الذين لا يكون بينكم وبين بعضكم عداوة. يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله عز وجل لقد ذكرنا الله عز وجل وشيعتنا، وذكر شيعتنا وعدونا في آية من كتابه، فقال عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فنحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون، وشيعتنا هم أولو الألباب. يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد، والله ما استثنى الله عز وجل بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم، ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته، فقال في كتابه وقوله الحق: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يعني هذا عام شامل لكل أحد، لا يستثنى أحد من أوصياء الأنبياء إلا أمير المؤمنين وشيعته. قال: إلا من رحم الله، يعني بذلك عليا عليه السلام وشيعته. يا أبا محمد، فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. قال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله تعالى في كتابه إذ يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله ما أراد بهذا غيركم، يعني أنتم الذين الله سبحانه وتعالى يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، سبحانه الله يغفر ذنوبكم كلها. قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والله ما أراد بهذا إلا الأئمة عليهم السلام وشيعتهم، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد، لقد ذكركم الله في كتابه فقال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرسول الله صلى الله عليه وآله في الآية النبيون، ونحن في هذا الموضع الصديقون والشهداء، وأنتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سماكم الله عز وجل. يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوكم في النار بقوله: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. يعني هذا مقولة الآخرين الذين لما يدخلون إلى النار لا يجدون من شيعة أهل البيت واحدا فيتعجبون، يقولون: أين الشيعة؟ لا نجد رجلا من الشيعة في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار من الروافض، اتخذناهم سخرية، يعني هل كانوا هم مؤمنين أتقياء ونحن سخرنا بهم وما عرفنا قدرهم، أم زاغت عنهم الأبصار ما التفتوا إليهم فأدخلوهم النار. قال: والله ما عنا ولا أراد بهذا غيركم، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس، وأنتم والله في الجنة تحبرون وفي النار تطلبون. يعني في النار تطلبون، يعني يسأل عنكم، أهل النار يسألون عنكم، لماذا لا نرى هؤلاء معنا؟ يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. قال: يا أبا محمد ما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعة، طبيعي في أئمة المؤمنين وفي المؤمنين، وما من آية نزلت تذكر أهلها بشر ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدونا، طبيعي في أعداء أهل البيت الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم. قال: إلا وهي في عدونا ومن خالفنا، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت جعلت فداك، زدني. فقال: يا أبا محمد ليس على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، يعني الملة الخالصة لا الملة المحرفة، وإلا نحن لا ننكر أن باقي المسلمين هم على الدين الإسلامي، هذا لا إشكال فيه، يعني الملة الخالصة من التحريف ومن التزييف وغير ذلك. قال: وسائر الناس من ذلك براء. يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال وفي رواية أخرى فقال: حسبي، هذا كاف يكفيني. إذن هذه الرواية أيها الإخوة الأعزاء هذه رواية مسوقة لمدح الشيعة أو لبيان أن لفظ الرافضة هذا لفظ عظيم شريف قد خصه الله، ادخره الله سبحانه وتعالى لأهل الحق، والمراد بالرافضة يعني الذين رفضوا الباطل واتبعوا الحق. طبعا هذا الكاتب لعدم أمانته قطع النص وأراد أن يوهم قراء كتابه أن الرواية هي مسوقة إلى ذم الشيعة لا إلى مدحهم، وهذا دليل واضح على أن هذا الكاتب بالإضافة إلى أنه ليس أمينا في النقل ليس صادقا في نفسه ولا مصيبا في دعواه، لأنه لو كان صاحب حق لما احتاج إلى بتر النصوص وتحريف الأحاديث. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ، قال: لقد قرأت هذه النصوص مرارا وفكرت فيها كثيرا ونقلتها في ملف خاص، وسهرت الليالي ذوات العدد أمعن النظر فيها وفي غيرها الذي بلغ أضعاف أضعاف ما نقلته لك، فلم أنتبه لنفسي إلا وأنا أقول بصوت مرتفع: كان الله في عونكم يا أهل البيت على ما لقيتم من شيعتكم. طبعا هذا الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ، لو كان فقيها كما يدعي، ولو كان باحثا عن الحقيقة كما يزعم، لاحتج بالأحاديث الصحيحة الموجودة في كتب الشيعة، ونقل هذه الأحاديث وصححها، وترك الأحاديث الضعيفة، وترك الأحاديث المرسلة، ولنقل لنا رواية واحدة، على الأقل رواية واحدة نريد صحيحة تدل على هذه الادعاءات التي يدعيها، لا أنه يتخبط في الروايات، يخبط خبط عشواء، ينقل كل رواية وقعت تحت نظره من غير أن يميز أن هذه رواية صحيحة أو رواية ضعيفة، ثم يحرف معناها لكي يصل إلى مراده. تلاحظون كل الروايات التي نقلها إما روايات ضعيفة فليست بحجة، أو أنه حرف معناها كما زعم أنه مثلا رواية في ذم أهل الكوفة، هو قال أنه هذه في ذم الشيعة. إذن نحن في الواقع نتعجب من هذا الذي يدعي الاجتهاد ويدعي أنه فقيه، كيف لا يميز بين الغث والسمين، يتمسك بالأحاديث التي تشككه في معتقده حسب ما يزعم أنه شيعي مع أنها روايات ضعيفة، ويتعامى عن الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في مدح الشيعة وفي بيان فضل الشيعة، وهذه روايات تبلغ المئات في كتب الشيعة، ولا سيما أن الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله والأحاديث التي رويت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في فضل الشيعة رواها السنة والشيعة، يعني رواها لم يقتصر أو تقتصر روايتها على الشيعة، ما رواها فقط الشيعة، حتى أهل السنة رووها، وهي روايات مشهورة جدا، ولذلك ادعى بعض علماء أهل السنة أنهم هم المعنيون بالشيعة، أن الشيعة هم أهل السنة، هم الذين مدحتهم الروايات، كما ادعى ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الصواعق المحرقة، حيث قال: وشيعته، يعني وشيعة علي عليه السلام، هم أهل السنة الذين أحبوه كما أمر الله ورسوله. كيف تكونون يا أهل السنة شيعة لعلي والشيعة الذين شايعوه وناصروه وأحبوه ووالوه، كيف لا يكونون هم الشيعة؟ قال: وأما غيرهم وهم الشيعة فأعداؤه في الحقيقة. كيف يكونون أعداؤه ولا شك في أنهم يحبونه؟ قال: لأن المحبة الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدي هي العداوة الكبرى، يعني هؤلاء في الواقع أعداء علي، فلذا كانت سببا لهلاكهم. طبعا هذا كلام فارغ وغير صحيح، لأن الشيعة أحبوا أمير المؤمنين سلام الله عليه واتبعوه، ومحبتهم ليست خارجة عن الشرع، بل هي ما يقتضيه الشرع، لا أنها خارجة عن الشرع، وليست حائدة عن سنن الهدي، بل هي مقتضى الهدي النبوي ومقتضى دلالة الأحاديث النبوية التي أمرتنا بحب علي عليه السلام وبموالاته وباتباعه هو وأهل بيته، هذه هي سنن الهدي النبوي. أيضا المعتزلة ادعوا أنهم هم الشيعة، ولذلك قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، قال: لم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وآله، أو في صدر يعني بعد في صدر عصر الخلفاء، إلا لمن قال بتفضيله، يعني الذي يطلق عليه شيعي هو الذي كان يقول بتفضيل علي عليه السلام على غيره، فكان القائلون بالتفضيل هم المسمون الشيعة. وجميع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل الشيعة، طبعا إذن هنا أخبار موجودة، علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة وأنهم موعودون بالجنة، فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم، يعني هؤلاء الذين كانوا يفضلون عليا هم الذين مدحتهم الأحاديث. ولذلك قال أصحابنا المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم: نحن الشيعة حقا. لماذا أنتم معتزلة وتقولون نحن الشيعة؟ قال ابن أبي الحديد: فهذا القول هو أقرب إلى السلامة، هذا القول الصحيح، وأشبه بالحق، يعني هو الأقرب إلى الحق من القولين، يعني من قول الشيعة وقول السنة المقتسمين طرفي الإفراط والتفريط. يعني بالنسبة إلى الشيعة عندهم إفراط مبالغة، وبالنسبة إلى السنة عندهم تفريط، يعني ما أنزلوا عليا عليه السلام المنزلة الحقيقية التي له، بل فضلوا كثيرا عليه. يقول: بينما نحن المعتزلة عندنا اعتدال وعندنا يعني وسط، فلذلك يقول نحن الشيعة. طبعا الشيعة شيعة الرجل هم أتباعه، المعتزلة أتباع من؟ أتباع علي، أتباع أهل بيت علي، هم أتباع واصل ابن عطاء وشيوخ المعتزلة الذين لا يدعون أنهم أخذوا العلوم من علي ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. إذن علي وشيعته هم الذين شايعوا، الشيعة علي هم الذين شايعوه، هم الذين اتبعوه، هم الذين أخذوا الأحكام منه، هؤلاء هم شيعة علي. أما يأخذ الأحكام ويتبع غير علي، وفي حال مخالفة غير علي لعلي يقدم غير علي، ومع ذلك يزعم أنه مشايع لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه دعاوى فارغة لا قيمة لها ولا وزن لها أصلا. ثم قال هذا الكاتب: نحن نعلم جميعا ما لاقاه أنبياء الله ورسله عليهم السلام من أذى أقوامهم، وما لاقاه نبينا صلى الله عليه وآله، ولكني عجبت من اثنين: من موسى عليه السلام وصبره على بني إسرائيل، إذ نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن موسى عليه السلام أكثر من غيره، وبين صبره على كثرة أذى بني إسرائيل ومراوغاتهم وحبائلهم ودسائسهم. وأعجب من أهل البيت سلام الله عليهم على كثرة ما لقوه من أذى أهل الكوفة، وعلى عظيم صبرهم على أهل الكوفة مركز الشيعة على خيانتهم لهم وغدرهم بهم وقتلهم لهم وسلبهم أموالهم، وصبر أهل البيت على هذا كله. ومع هذا نلقي باللائمة على أهل السنة ونحملهم المسؤولية. طبعا نحن أوضحنا في كلامنا السابق أن أهل الكوفة لم يكونوا من الشيعة، وإنما كانوا من غير الشيعة، فلا حاجة لأن نعيد. وبالنسبة إلى هذا الكاتب أطال في نقل النصوص الدالة على أن أهل الكوفة جرمهم عظيم مع الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، لكنه لم يذكر لقارئه ما فعله أهل الكوفة بالأئمة الآخرين عليهم السلام. فهو طبعا ذكر أن أهل البيت لاقوا من أذى أهل الكوفة، لكن الذي النصوص التي قالها فقط ما لاقى الإمام الحسين سلام الله عليه، أما باقي الأئمة ما ذكر هذا الكاتب ما الذي لاقوه أو نالهم من أذى أهل الكوفة. طبعا هذا الكاتب نسي أو ربما تناسى ما صنعه الأمويون من العداء لأهل البيت عليهم السلام، وكل طبعا ما وقع من أهل الكوفة هذا كان بأمر الأمويين وبأمر زبانية وولاة الأمويين. فإذا هل يرى الكاتب أن من جملة الشيعة معاوية مثلا وعمر بن العاص وزياد بن أبيه والمغيرة بن شعبة وبسر بن أرطأة وغير هؤلاء الذين حاربوا عليا عليه السلام، هؤلاء الذين حاربوا عليا عليه السلام ما ذكرهم وذكر فقط أهل الكوفة؟ أهل الكوفة كأنهم عملوا الجرائم العظيمة، وأما غيرهم من الأمويين ما عمل شيئا. أيضا هذا الكاتب يعتقد أن من جملة الشيعة الذين آذوا أهل البيت يزيد بن معاوية، عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد، شمر مثلا، وغير هؤلاء من شارك في قتل الحسين سلام الله عليه. جرائم بني أمية مع أهل البيت لا ينكرها إلا من أعمى الله قلبه وطمس على بصيرته وخذله ومسخه. القرطبي له كلمة رائعة في هذا المقام بعد أن نقل ما وصايا النبي صلى الله عليه وآله في حفظ أهل البيت، قال: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم من النبي صلى الله عليه وآله في وجوب يعني إكرام أهل البيت واحترام أهل البيت واتباع أهل البيت، قال: يقتضي وجوب احترام أهله يعني أهل النبي صلى الله عليه وآله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم، يعني يقتضي وجوب هذه الأمور، قال: وجوب الفرائض المؤكدة، يعني كما هذه واجبة كما الصلاة واجبة كما الزكاة واجبة، وجوب الفرائض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا يعني أولا النبي أكد وأوجب على الأمة ذلك، قال هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وآله، يعني لو ما وصى النبي بهم لكن هؤلاء أهله ذريته أرحامه أقرباؤه وبأنهم جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأ عنه، كما قال فاطمة بضعة مني. إذن يعني هناك سببان لإجلال أهل البيت: أولا أمر النبي، ثانيا قربهم من النبي. قال: ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. هذا كلام إنسان منصف من أهل السنة بيّن أن الذين قتلوا أهل البيت والذين سفكوا دماءهم وإلى آخره هم بنو أمية، لا أهل الكوفة، الآمر والمتنفذ والقائد كلهم هم بنو أمية وزبانيتهم. يكفي أن يجيل الإنسان بنظره في، طبعا هو يقول لا أهل السنة ما فعلوا شيئا، نحن لا نريد أن ننكأ هذه القرحة، لا نريد أن نتكلم في هذه الأمور، ولكن نقول إن يعني علماء أهل السنة أقصوا أهل البيت سلام الله عليهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. بعضهم جحد فضائلهم، بعضهم أنكر مآثرهم، ولذلك قدم بعضهم الطلقاء والمنافقين وغير ذوي السابقة ممن عنوا بجمع فضائل أهل البيت سلام الله عليهم. وطبعا يعني حتى أن النبي صلى الله عليه، كأن النبي أوصى هؤلاء بغير أهل البيت وأمرهم بمودة غير أهل البيت. يعني الآن نجد بعضهم إذا أنت تكلمت في أمير المؤمنين هذا يعني عنده شيء عادي، تقدح في أمير المؤمنين لا يضر، لكن تقدح في أبي بكر في عمر لا، تقوم القيام أنت كافر. عندهم بعض الرواة الثقات مثل حريز ابن عثمان أطبقوا على توثيقه من رواة صحيح مسلم، لكن هذا يلعن أمير المؤمنين سلام الله عليه صباحا 70 مرة ومساء 70 مرة. أحمد بن حنبل يقول ثقة نقة، وأطبق علماء أهل السنة على توثيقه. لكن أنا أقول هل وجدتم شخصا قدح في أبي بكر أو قدح في عمر؟ لا، بل هل تجدون شخص قدح في عثمان أو قدح في معاوية؟ بعضهم يضعفونه لأنه كان يقدح في معاوية، لكن لا يضعف إذا قدح في أمير المؤمنين. هناك كلمة لطيفة قالها ابن قتيبة الدينوري في كتابه الاختلاف في اللفظ، قال طبعا تكشف الواقع الذي عليه علماء أهل السنة ومحدث أهل السنة. قال وتحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه. يعني كثير من المحدثين حفاظ الحديث صاروا لا يحدثون بفضائل علي بن أبي طالب، أو يظهروا له ما يجب، يعني يبين الأمور التي يجب إظهارها في حق أمير المؤمنين. قال وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح. طبعا هذا باعتبار أن ابن قتيبة طبعا يذكرون في ترجمته أنه ناصبي، أنه ناصبي، مع ذلك يقول هذا الكلام، يقول هؤلاء لا يحدثون بالأحاديث التي فيها فضل لأمير المؤمنين، مع أن هذه الأحاديث لها مخارج صحيحة. يعني ماذا؟ يعني بعض الأحاديث واضح أن النبي صلى الله عليه وآله يقدم عليا عليه السلام على جميع الأمة أو ينص على خلافته، هم يوجدون لها تأويلات حتى تنسجم مع مذهبهم، هذا الذي يريده بالمخارج الصحيحة. قال وجعلوا ابنه الحسين عليه السلام خارجيا، هؤلاء المحدثين، شاقا لعصى المسلمين حلال الدم. وإلى اليوم هناك من يقول هذا الكلام، يقول إن الحسين خرج على إمام زمان، على خليفة المسلمين، فهو يستحق القتل. قال لماذا إذن هو خارج؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، يعني حتى لو كان سيد شباب أهل الجنة، إذن بما استحق السيادة على شباب أهل الجنة إذا كان هكذا. قال وسووا بينه في الفضل وبين أهل الشورى، يعني سووا بين أمير المؤمنين سلام الله عليه في الفضل وبين أهل الشورى. هو لا يزيد في الفضل على طلحة ولا الزبير ولا مثلا سعد بن أبي وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف، كلهم متساوين معه. ولذلك لو كان عمر، وهذه مقولة قالها بعض علماء السنة، لو كان أمير المؤمنين أفضل من أولئك لما جعله واحدا من ستة، فهم متساوون معه في الفضل. قال: لماذا وسووا بينه في الفضل وبين أهل الشورى؟ لأن عمر لو تبين له فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الأمر شورى بينهم. قال: وأهملوا من ذكر. زين، الراوي الذي يروي فضائل أمير المؤمنين يقولون هذا فيه تشيع، هذا رافضي خبيث إلى آخره، فأهملوه. وأهملوا من ذكره أو روى حديثا من فضائله، حتى تحامى كثير من المحدثين أن يحدثوا بها. صار كل إنسان بعد يخاف أنه يوصم بأنه رافضي لا يتحدث بفضائل أمير المؤمنين. قال: وعنوا هؤلاء، عنوا اعتنوا اهتموا، وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية، كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه، يعني كأنما هم لا يريدون الإشادة بمعاوية وبعمر بن العاص، وإنما يريدون أن لا يكون لعلي فضل. قال: فإن قال قائل: أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سبطيه الحسن والحسين وأصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني يقول لو قال قائل هذا برت حسائك الصدور، يعني برز ما هو موجود في الصدور من الحقد على أمير المؤمنين. وإن ذكر ذاكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى وأشباه ذلك. إذا واحد يذكر هذه فضائل أمير المؤمنين، قال التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويبخسوه حقه، مثل ابن حزم لما يقول مثلا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يقول هذه ما فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب. لماذا؟ لأنه المؤمن يحب الله ورسوله، كل مؤمن يحب الله ورسوله، وكل مؤمن يحبه الله ورسوله. إذن علي بن أبي طالب مثل غيره من المؤمنين، لا فضل له عليهم. قال: بغضا منهم للرافضة، يعادون عليا، ينتقصون عليا، يقللون من قدر علي بس لبغضهم للشيعة، وإلزاما لعلي عليه السلام بسببهم ما لا يلزمه، يعني ينقصونه قدره بسبب الشيعة. طبعا هذه كلمة قالها ابن قتيبة الدينوري، هو يقول إن لا، أهل السنة ما انتقصوا عليا، ما انتقصوا أهل البيت، هذا شهد شاهد من أهلها. إذا هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذه الأمور أن هكذا يحصل لأهل البيت بين النبي. والحاكم النيسابوري في المستدرك ذكر، وكذلك غيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إذن في هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وآله ذكر أنه سيلقى أهل البيت من أمته، ما قال من الشيعة، من خصوص الشيعة، وقتلا وتشريدا، وأشد الناس بغضا هم بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. وما ذكر الشيعة أو من ينتحلون التشيع بزعمه. هؤلاء هم الذين ابتلي أهل البيت وشيعتهم بهم، لا أن أهل البيت ابتلوا بالشيعة. ثم بعد ذلك يأتي إلى مسألة أخرى، وهي هل أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت طعنوا في الشيعة أو لم يطعنوا، عفوا، هل أن الشيعة طعنوا في النبي صلى الله عليه وآله. يعني إلى هنا انتهى الكلام في طعن أهل البيت في الشيعة، وبينا أن كل هذا كلام لم يثبت وغير صحيح، وما هي إلا افتراءات ودعاوى لم تثبت بدليل. ثم الآن يتكلم في مبحث جديد، وهو هل أن الشيعة طعنوا في النبي وطعن في أهل البيت أم لا، حينه في المحاضرة الآتية بعون الله وتوفيقه. وبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل شأنه أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.